الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الحصص في الحصتين الأوليين قد تكلمنا عن التوسل وعن التبرك. نكمل الكلام من حيث كنا وصلنا، وننتقل إن شاء الله إلى موضوع جديد، هو موضوع الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، عندنا كلمتان: الاجتهاد والتقليد. إن شاء الله سنشرح كل واحدة منهما. نبدأ بالكلمة الأولى وهي الاجتهاد. نبدأ بالاجتهاد. الاجتهاد معناه استخراج حكم لم يرد نصا صريحا في الشرع لا يحتمل معنى ثانيا، معنى آخر ليس له إلا معنى واحد. إن لم يرد في المسألة حكم لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع، حكم صريح في مسألة لا يحتمل إلا معنى واحدا، عند ذلك يستخرج الشخص المتأهل من هذه الأدلة الثلاثة من القرآن بواسطة القرآن والحديث والإجماع، يستخرج حكم هذه المسألة منها. فإذا إن لم يكن هناك حكم في مسألة، إن كان هناك مسألة ليس فيها حكم منصوص نصا صريحا لا يحتمل معنى ثانيا في القرآن أو الحديث أو الإجماع، عند ذلك يستخرج حكم هذه المسألة من القرآن أو الحديث أو الإجماع بواسطة الاجتهاد. الاجتهاد هو استخراج هذا الحكم الذي ذكرناه. والمجتهد من له أهلية ذلك. من هو المجتهد؟ الاجتهاد هو استخراج الحكم، المجتهد هو الإنسان الذي عنده الأهلية لهذا الاستخراج ليستخرج هذا الحكم. فليس كل حكم منصوصا عليه نصا في الشرع، وليس كل حكم مستنبطا استنباطا من القواعد الشرعية، إنما قسم من الأحكام منصوص عليه بالنص، وقسم من الأحكام مستنبط بالطريقة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأحكام التي وردت نصا صريحا لا مجال فيها للاجتهاد. مثلا الصلاة مفروضة، الزكاة مفروضة، هذا لا مجال فيه للاجتهاد. الحج مفروض على المستطيع، هذا لا مجال فيه للاجتهاد. ليش؟ لماذا؟ لأنها مذكورة بالنص في الكتاب والسنة والإجماع. الزنا حرام، ليس لأحد أن يجتهد في هذا الأمر هل يجوز أو لا يجوز، لأن حرمة ذلك منصوص عليها في النصوص الشرعية. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح رجلا آخر، ليس لأحد أن يجتهد في ذلك. وهكذا أحكام كثيرة مذكورة في القرآن والحديث وأجمعت عليها الأمة، ليس لأحد أن يجتهد فيها. أما ما ليس كذلك من الأحكام فيجوز للشخص المتأهل أن يجتهد فيه، وهذا الاجتهاد ليس شيئا متوقفا على الرأي، على مجرد رأي الشخص، إنما هناك قواعد لهذا الاجتهاد لا بد أن يتبعها المجتهد في استنباط الحكم، ولا بد من شروط تتوفر فيه حتى يجوز له أن يجتهد. من ذلك أن يكون حافظا لآيات الأحكام أي في القرآن. كما تعرفون آيات القرآن منها ما يتعلق بقصص، منها ما يتعلق بأحكام، منها ما يتعلق بغير ذلك. كل الآيات المتعلقة بالأحكام شرط أن يحفظها ليكون مجتهدا، لا يكون مجتهدا إن لم يكن حافظا لها. بعضهم قال هي 500، بعضهم لم يقبل هذا قال هي أكثر من ذلك. أيضا لا بد أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام، يعني أن يحفظها بأسانيدها مع معرفة أحوال الرجال، رجال الأسانيد. باختصار يعني لا بد أن يكون عنده علم كافي مع حفظها ليستطيع أن يحكم على هذه الأحاديث أي منها صحيح وأي منها غير صحيح بناء على حكمه هو لا تقليدا لغيره. لابد أن يكون وصل إلى درجة من العلم يستطيع أن يحكم هو على هذه الأحاديث من غير تقليد لغيره أي منها صحيح وأي منها دون هذا المستوى، لأن المجتهد لا يعتمد، لا يقلد غيره في الحكم على الأحاديث. ومعرفة أسانيدها شرط ثالث، أن يعرف الأسانيد وهذا ذكرناه، ومعرفة أحوال رجال الإسناد وهذا أيضا ذكرناه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. بعض الناس في أيامنا يقول أنا لا أريد أن أتبع مذهبا من المذاهب، أنا أريد أن أعتمد على نفسي في تبين الحكم، إذا كان الحكم مذكورا في الحديث أنه حلال أقول حلال، إذا كان مذكورا أنه حرام أقول حرام. يقال له وما أدراك أن الحديث صحيح أو غير صحيح، يقول البخاري صححه، تقول له إذن قلدت البخاري، قال هذا مقلد، لأنه إذا قال أحد من الأئمة إن الحديث يعتمد عليه لا يستجيز أي منهم لنفسه أن يخالفه، لأنه إذا قال أنا لو كان الحديث صحيحا أنا لا أخذ، لو كان الحديث يعتمد عليه في هذا الحكم أنا لا أخذ به، إذن هو يكذب شيئا يعتقد أن النبي قاله، كيف هذا؟ ليس له أن يخرج عنه. لذلك قالوا ماذا هذه المعرفة؟ إيش لا لا تشكل، لا تصعب، لا تصعب، لا يصير الأمر عسيرا، لا يصير الأمر عسيرا إذا كان هذا قصدك. أما إذا كان بين الشخص وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان أسهل من أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5، لا شك، لكن لا يصير الأمر عسيرا، يبقى متيسرا. لا شك أن الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، تبين حال الإسناد أسهل له من الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة. الجهد أقله، الجهد المبذول أقل، لكن لا، هذا فيه كلام نذكره إن شاء الله فيما بعد، ليس هنا. بذل الجهد يكون في نفس العدد كعصور سابقة، بذل الجهد إن شاء الله نذكره في غير هذا الموطن. ومعرفة الناسخ والمنسوخ. والنسخ معناه، النسخ في اللغة معناه الإزالة، أما في الاصطلاح الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. يعني إذا كان هناك حكم جاء في القرآن أو في الحديث ثم جاء بعده حكم ثان بسبب هذا الحكم الثاني توقف العمل بالحكم الأول، عند ذلك يكون، ولولا هذا الحكم الثاني لما توقف العمل بالأول، عند ذلك يكون هذا الحكم الثاني ناسخا للحكم الأول. هذا معنى الناسخ. أحيانا يكون هناك حكم لكنه مؤقت إلى وقت، إذا جاء الوقت النبي أقته إلى وقت، إذا جاء هذا الوقت لا يطبق بعد ذلك، يتوقف العمل به، هذا لا يقال عنه نسخ. إنما النسخ هو توقف العمل بالحكم الأول بسبب الثاني. لابد ليكون الشخص مجتهدا من أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، لأنه إن لم يميز بينهما قد يحكم بموجب نص ويكون هذا النص منسوخا توقف العمل به. مثال ذلك النهي عن زيارة القبور، بعد ذلك قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنسخ الحكم الأول بالثاني. ولا بد أن يفرق، أن يعرف المجتهد العام والخاص. شرط في الاجتهاد أن يعرف ما هو عام وما هو خاص. أحيانا هناك نصوص، هناك آيات وأحاديث يقصد بها العموم، معناها يدل على العموم، وآيات وأحاديث معناها يدل هي خاصة بشيء معين، ببعض أفراد الجنس ليس بكل الجنس. العام هو ما كان متعلقا بأفراد الجنس كله، الخاص ما كان ببعض أفراده. لابد أن يفرق بين هذا وهذا. مثلا إذا كان هناك حكم متعلق بالصلاة عموما، تقول مثلا الصلاة مفتاحها التكبير، هذا عام بكل الصلوات، بكل أفراد جنس الصلاة متعلق هذا الحكم، أولها قول الله أكبر. صلاة الخسوف يجوز فيها في الركعة الواحدة ركوعان، هذا خاص بصلاة الخسوف. وهكذا الإنسان لا يكون مجتهدا حتى يعرف الفرق بين العام والخاص في النصوص، لأنه قد يستنبط حكما من حديث عام هو يظنه خاصا، وقد يستنبط حكما من حديث يظنه عاما وهو خاص. إذن لابد للاجتهاد أن يعرف الإنسان الفرق بين العام والخاص. إلى هنا من غير ذكر باقي شروط الاجتهاد يتبين أن هذا شيئا ليس كل إنسان يحصله بسهولة، ولا بد أن يعرف المطلق والمقيد. المطلق يعني الذي ليس مقيدا بصفة معينة. مثلا لو قيل تحرير رقبة من غير أن يقال أن يقيد ذلك بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، هذا يقال عنه مطلق. وأحيانا يرد هذا اللفظ تحرير رقبة ويكون المقصود به رقبة مؤمنة، فهنا هذا مقيد بقيد. شو هو؟ بأي صفة مقيد؟ بصفة الإيمان. فالنصوص منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. كيف يعرف المطلق من المقيد؟ له قواعده. لابد أن يعرف المجتهد المطلق من المقيد، وإلا ليس له أن يجتهد. مثلا في بعض الأحاديث يمسح المسافر على الخف 3 أيام. الذي لا يعرف الفرق بين المطلق والمقيد قد يظن هذا الحديث مطلقا ليس له قيد، وهو مقيد. في بعض الروايات الأخرى إذا توضأ فمسح عليه، فإذا لابد أن يكون لبسه على طهارة، يوجد قيد. ولا بد أيضا أن يتقن اللغة العربية بحيث يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. لابد أن يعرف النصوص الآيات والأحاديث ما هي معناها على وفق لغة العرب، كما كان العرب يتكلمون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن بتلك اللغة نزل، والنبي عليه الصلاة والسلام بتلك اللغة تكلم. وفوق هذا ومع هذا لابد من معرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يؤمن عليه أن يخرق الإجماع، أي إجماع ما قبله. الذي لا يعرف على ماذا أجمع المجتهدون وفيما اختلفوا قد يأتي بحكم مناقض للإجماع. لذلك المجتهدون مرات كثيرة يقولون لولا الإجماع لكان هذا قولا معتبرا، كنا قلنا كذا لولا أن الإجماع منعقد على خلافه. ومن هنا قبل أن نكمل شروط المجتهد نلفت النظر إلى أمر يعرف من هنا، أن الواحد منا وإن كان يجوز له أن يقلد في مسألة مجتهدا وفي مسألة مجتهدا آخر، لا يجوز له أن يخلط في التقليد بحيث يأتي هو بحكم بسبب أن يلفق من هذا ومن هذا، بحيث يأتي هو بحكم لم يقله أي مجتهد قبله. لذلك يعني هذه المسألة مهمة. أحيانا الشخص يعرف فيما يتعلق بالمسألة طرفا منها من مذهب من المذاهب، ولا يعرف كامل الحكم في هذا المذهب، فيقول أنا أقلد هذا المذهب في هذه المسألة، وهو لا يعرف باقي ما يتعلق بها في هذا المذهب، بل يعمل باقي ما يتعلق بها بناء لمذهب آخر. يكون في الحقيقة هو أتى بقول لم يقله هذا ولا قاله هذا. خليني أعطي مثالا. مدة السفر لأجل جمع الصلوات وقصرها في المذهب الشافعي 3 أيام، إذا زاد كان زيادة، إذا أراد أن يمكث في بلد أقول مدة الإقامة 3 أيام، إذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من 3 أيام المسافر صار له حكم المقيم. في المذهب الحنفي هذه المدة تمتد إلى 15 يوما، إذا أراد الإقامة في بلد إلى 15 يوما يعد مسافرا. يكون شخص تعلم مذهب الشافعي مثلا في السفر يريد أن يجمع ويقصر، يصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أكثر من 3 أيام، في مذهب الشافعي ليس له أن يجمع ويقصر، يكون كسولا فيقول أنا أخذ بمذهب أبي حنيفة، عند أبي حنيفة إلى 15 يوما المدة تمتد، يقول في قلبه أقلد أبا حنيفة، أبو حنيفة إمام، فيجمع ويقصر 15 يوما وقع في الإثم. لماذا؟ لذلك قبل أن يدخل الإنسان في مسألة، قبل أن يقول أقلد الإمام الفلاني في هذه المسألة، لا بد أن يعرف ماذا قال الإمام الفلاني بشأنها بحيث تصح منه، وإلا قد يقع الإنسان في خرق الإجماع وهو لا يعرف. إذن ينبغي أن يكون الشخص متنبها. خرق الإجماع كبير من الكبائر كما أخبر ربنا تعالى في القرآن، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان فيقع في ذلك بتقصيره. لماذا؟ لأنه جمع، وعند أبي حنيفة لا يوجد جمع في السفر، لأنه جمع وعند الإمام أبي حنيفة لا يوجد جمع في السفر، في السفر عنده فقط القصر. وبكم رضي الله عنه. نعم صحيح، صدق، أنا قلت غير ذلك. عند الإمام أبي حنيفة إذا أراد الإقامة نصف شهر في مكان صار له حكم المقيم، صحيح. إذا كان قلت غير ذلك فهذا هو الصواب، إذا كان دون ذلك فله حكم المسافر. بارك الله فيك. هذه مسألة تانية لا ندخل فيها الآن، لا ندخل فيها، هناك بعض المسائل فيها خلاف لا ندخل فيها الآن. ما شاء الله. تفضل حاج. نعم يعني أظن حاج إذا واحد أراد أن يعدهم لبهلأ يمكن نحن وقاعدين تطلع لائحة من هون لعندك يمكن. نعم أنا قصدي حتى أفهم عليك مظبوط حتى جاوبك، لا أكيد أنت ما قصدك نعدهم كلهم، فشو قصدك حتى جاوبك؟ نعم كذا وكذا. أصدق هذه الشروط من أين عرفت؟ من القرآن والسنة والإجماع، من القرآن والسنة والإجماع. يكفي في ذلك حاج، أو من الآيات اللي لفظها قليل وتعطيك كثيرا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن لم يكن له علم بالحديث كيف يحكم على الحديث؟ إن لم يكن له علم بالآية كيف يستنبط الحكم؟ كيف يفسر الآية؟ إن لم يكن هذه وحدة منهم حاج، وهو يوجد كثير، وإلا لا كيف يكون الجاهل كيف يكون عالم يا حاج؟ هذا السؤال ما تعبير يعني التعبير اللي أنا يجوز أن يعني يعبرون يقولون أقل من المسافر إذا أراد المكس أكثر من 3 أيام، قصدهم يعني بيوم صحيح، قصدهم 4، ما قصدهم 3.5، ما بيأثر يعني التعبير صحيح ما بيأثر. نعم تفضل. بلى أحيانا الكبيرة أحيانا تكون كفرا وأحيانا ليست كفرا. بلى هلا إن شاء الله بتذكر وفيك بس حتى نجاوب على بقية الأسئلة. تفضل حاج. لا ولم ننهيها بعد بعد فيه. نعم لابد يوجد، وإن كنا لا نعرف لابد على الأقل يوجد واحد. لا تخلو لا تخلو لا تخلو. نعم تفضل. لا هذا معرفة حال الرجل فيها فيها قسم يعتمد على نقل من قبله، لأنه أنا شو بده يعرفني بحال فلان اللي هو من أهل القرن الأول، نحن هلأ بالقرن 15، بده يكون نقل حاله، ففي شيء يعرف بالنقل وفي شيء يعرفه المجتهد هو بمقارنة رواياته بروايات غيره من الأسبات وأشياء، هذه أهل الحديث بيشتغلوا فيها. يختلف المجتهدون في الحكم أحيانا، أحيانا يختلفون في توثيق الرجل وأحيانا يختلفون في الحكم على السند. نعم صحيح تفضل. مجتهد في المذهب لا يشترط فيه بعض الشروط، بدنا نحكي عنه، في بعض الشروط لا تشترط فيه إن شاء الله نحكي. تفضل يا حاجة. إذا استكمل الشروط، لأنه في له شروط تانية كمان الإمام أبو حنيفة حتى يقصر، ما بس إنه يكون في شروط أخرى إذا استكمل معرفة الشروط بهالمسألة، ما شرط بكل المسائل، في هذه المسألة فقط. إذا بدك تسألني عن حكم مسألة فيها تلفيق لن أجيب، أنا أشرح ما ينبغي اجتنابه، ليس الآن لي أفتح باب أحكام التلفيق يا حاج. تفضل أحمد. الله يبارك بكم. تريد أن تعرف تلك الشروط الأخرى؟ لن أقول الآن لا ندرس مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. إذا ماذا تريد؟ أي حكم؟ هو لا يقول لك، إذا هو يخبرك مسألة يفيدك فائدة وهو يتكلم أنه عند الإمام أبي حنيفة إلى 15 يوما، إذا أنت أخذت هذا الكلام ولم تتعلم قبل أن تدخل في المسألة أنت تكون المقصر لا يكون هو الملام. تفضل محمد وفيكم.
طيب
صحيح. يوجد فرق بين العامي والذي هو فوق مرتبة العامي والذي هو مجتهد، يوجد فرق. صحيح. العامي الذي لا يعرف مآخذ الأدلة، لا يعرف من أين أخذ دليل المسألة التي هو يطبقها، فقط لأن فلانا قال، هو من غير أن يعرف مأخذ المسألة من أين، هذا يقال له عمي. مثل أغلب الناس، حتى لا أقول أغلبنا، يعني مثل أغلب الناس. يقولون العمي لا مذهب له، صحيح؟ هذا صحيح؟ العامي لا مذهب له، حتى لو قال أنا مذهبي كذا لا مذهب له، لأنه لا يعرف مآخذ الأدلة. تفضل أبو زاهي. بلى. يا أهلا بأبي زاهد، أكرمك الله. إن شاء الله نتكلم بعد، إن شاء الله عندما نشرح كتابا في أصول الفقه نتكلم في هذه المسائل. الله يبارك فيكم. طيب نقف هنا، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.